الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه الغزيرة وفضائله العديدة، ونشكره على ما من به علينا حيث جعلنا من أهل الإسلام، وجعلنا ممن يرغب في العلم تعلما وتعليما. الحمد لله على فضله المتجدد وخيره المتعدد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم السبت، منتصف شهر محرم من عام 41,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نبتدئ مدارسة كتاب جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 71 للهجرة. وقبل أن نبتدئ بهذا الكتاب، أنبه على عدد من المسائل. المسألة الأولى: خطورة القول على الله بلا علم، فإن هذا الفعل من أشنع الذنوب ومن أعظم المعاصي، وتواترت النصوص بالتحذير منه وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا يوجد أحد أظلم ممن كان كذلك. وقال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يحذر من أن يقول على الله بلا علم، ومن أعظم ذلك أن يتصدى الإنسان إلى شرح كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدون أن يعلم القواعد الصحيحة التي ينطلق منها في فهم الكتاب والسنة. فإن الكلام العربي، ومنه كلام رب العزة والجلال وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يفهم إلا بقواعد تنطلق من اللغة ومن نصوص الكتاب والسنة. ومن رام أن يفهم ما فيهما بغير أن يعتمد على ما في الكتاب والسنة، فإنه حينئذ سينسب إلى الله ما لا يريده جل وعلا، وسيكون من الكاذبين عليه. ولذا ورد في الخبر: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. ومن أعظم أسباب ضلال الأمم شيئان: الأول تحريف النصوص وعدم تطبيق القواعد الصحيحة عليها في استخراج المراد منها، وهذا ضل به أمم كثيرة وخرجوا به عن عهدة الشرع في ذلك. والأمر الثاني عدم الجمع بين النصوص بحيث يكون الإنسان بمثابة الأعور يشاهد اللفظ العام ولا يلتفت إلى مخصصه ويتكلم عن اللفظ المطلق ولا يشاهد ما ورد عليه من تقييد في النصوص وتوضيح للمراد منه. ولذلك على الإنسان أن يحذر تمام الحذر من الولوج في باب فهم النصوص قبل أن يستحكم علم أصول الفقه، لئلا ينسب إلى الله وإلى شرعه ما لا يكون مرادا له سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالاستنباط يعني استخراج الأحكام من الأدلة، والاستخراج لا يكون إلا بطرائق وقواعد صحيحة. وقد جاءت النصوص ببيان أن الكتاب والسنة عربيان، كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تتقون لعلكم تعقلون، وكما قال تعالى: بلسان عربي مبين. ومن هنا فإن الإنسان يحتاج إلى معرفة شيئين: أولاهما لغة العرب التي تنطلق منها كثير من قواعد هذا العلم، علم أصول الفقه، وذلك أن القرآن العربي والسنة العربية لا بد أن يرجع فيهما إلى قواعد لغة العرب من أجل فهم مدلولهما، فتعرف معنى اللفظ وتعرف طريقة التركيب في الكلام وتعرف مدلول ذلك الأسلوب العربي. فهذه ثلاثة أشياء متعلقة بلغة العرب لا بد من معرفتها. من لم يعرف معنى اللفظ لا يصح له أن يفسره، ومن لا يعرف طريقة التركيب هكذا لا يستطيع أن يفسر ذلك الكلام، بحيث لا يعرف الفاعل من المفعول. وهكذا من لم يعرف أساليب الكلام العربي بالمنطوق والمفهوم والخاص والعام ونحوها، فحينئذ لن ينزل الكلام على مراد المتكلم به. وهكذا لا بد من معرفة طرائق الجمع بين النصوص التي قد يظهر لبعض الناس أنها متعارضة متضادة، وعلى ذلك لا بد من معرفة هذين الأمرين العظيمين، وهما مما عني بهما علم أصول الفقه. وهكذا لا بد من معرفة النصوص الواردة في طرائق فهم الكتاب والسنة، فإن هناك أحاديث قد وردت تفسر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن ذلك مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، في نصوص كثيرة. وبالتالي لا بد من الاستناد إلى هذين الأمرين. ومعرفة الأصول ليست مقتصرة على المعرفة المجردة، بل لا بد أن ينطلق الإنسان منها إلى قدرته على تطبيق هذه القواعد على النصوص، فإذا عندنا لابد أن نعرف المصدر الذي نشأت منه هذه القواعد، حيث نشأت من شيئين، من اللغة العربية ومن النصوص الشرعية. وكذلك ولذلك لا بد من الاعتناء بهذين الأمرين لفهم النصوص من الكتاب والسنة. وأمثل لهذا بمثال، فمثلا في قاعدة الأمر يفيد الوجوب أخذت من لغة العرب، حيث إن العرب يجعلون الأوامر مفيدة للوجوب، ويجعلون صيغة افعل ولتفعل دالة على الأمر، ويرون أن الإنسان إذا وجه له هذا اللفظ ثم لم يمتثل حسن توبيخه بل حسن عقابه، وأنه يعد من امتثله مطيعا ويعد من تركه عاصيا. فهذه دلالات تدل على أن الأمر مفيد للوجوب من لغة العرب. وهكذا في النصوص، فإن المتأمل في النصوص القرآنية والنبوية يجد أنها تدل على أن الأوامر مفيدة للوجوب، من مثل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإن قوله أمرا نكرة في سياق النفي، وفي لغة العرب أن النكرة في سياق النفي تكون عامة، فلا يستثنى من ذلك شيء، بل تبقى الأوامر على أصلها. وهكذا في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإن قوله أمره اسم جنس يطلق على الكثير والقليل، مصدري أضيف إلى معرفة فأفاد العموم. فالمقصود أنه لابد من معرفة قواعد هذا العلم من أجل أن يوصل إلى المراد الصحيح في النصوص الشرعية. والمطالع لأحوال الناس يجد أن الحوادث متجددة، وأن المسائل النازلة كثيرة متعددة، وخصوصا في أزماننا هذه، وقد يكون للأزمان المستقبلة ما يماثل أزماننا هذه في كثرة ما يستجد على الناس من الوقائع. وبالتالي فنحن في أشد الحاجة إلى وجود فقهاء يبينون للناس حكم الشرع، ويستخرجون من الكتاب والسنة أحكام هذه الوقائع الجديدة والنوازل الحادثة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن هؤلاء الفقهاء لن يصلوا إلى هذه الدرجة إلا بقدرتهم على تطبيق القواعد الأصولية على النصوص. أما من كان غير عالم بهذه القواعد أو غير قادر على تطبيقها على النصوص واستخراج أحكام النوازل منها، فحينئذ لن يستطيع أن يصل إلى مراد الله جل وعلا، ولن يستطيع أن يصل إلى حكم الشرع. وفي زماننا هذا مع وجود وسائل التواصل والإعلام، وجد في هذه الوسائل من يتسلق جانب الشرع وينسب إلى الله وإلى شرعه أشياء بحسب تصوراته المجردة، وبحسب ما يكون عنده من خلفيات في بعض الأحكام، وقد يستعمل قياسات فاسدة ليست مركبة تركيبا صحيحا على وفق الشرائط المعتبرة عند علماء الشريعة، وبالتالي يوقعون الناس في ضلالات كثيرة، ويكون هذا من أسباب الصد عن دين رب العزة والجلال. نجد أن بعض الناس يقوم بحكم على أشياء جديدة بناء على تصوراتها وعلى فهم خاطئ لآيات الكتاب والسنة، فيكون هذا من أسباب نسبة حكم خاطئ إلى الله جل وعلا، وبالتالي يشاهد الناس حكما خاطئا فينفرون من شرع رب العزة والجلال، فتكون هذه الاجتهادات صادة عن دين رب العزة والجلال. وهكذا وجدنا في عصرنا من يحاول أن يستعمل النصوص في الدلالة على مسائل من مسائل الإمامة، بحيث يبدأ يحلل ويحرم، وترتب على ذلك سفك دماء كثيرة وانتهاك حرمات متعددة، بل استحلت أموال، وكان ذلك من أسباب صد كثير من الناس عن دين الله بسبب فتاوى بنيت بناء غير صحيح على النصوص الشرعية كتابا وسنة. ولذلك فنحن اليوم وفي مستقبل أيامنا في حاجة شديدة إلى الفقهاء الحق الذين يكون عندهم معرفة بالأدلة الشرعية من جهة ذاتها ومن جهة طريقة استخراج الأحكام منها. ومن هنا بودي أن يحاط بمعنى النصوص الشرعية الواردة في التعلم والتعليم. فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كثير من الناس يقصر هذا الحديث على تعلم اللفظ دون تعلم المعاني، مع أن تعلم المعاني أكثر حاجة، وبالناس من الاضطرار إلى فهمه وتطبيقه أعظم من احتياجهم إلى مجرد الحفظ في الصدور، وإن كان الحفظ من الأمور المطلوبة والمستحسنة شرعا. وبناء على هذا فإن الأمة في أشد الحاجة إلى كثرة وجود الفقهاء فيها، وإذا علمنا أن أعداد هذه الأمة بمئات الملايين علمنا شدة الحاجة إلى وجود هؤلاء الفقهاء. ولن يوجد فقهاء إلا إذا كانوا عالمين بأصول الفقه قادرين على تطبيقه على النصوص الشرعية. ومن ثم فنحن في أشد الحاجة إلى تعميم تعلم هذا العلم. وهذا العلم ليس من العلوم التي يمكن للإنسان أن يدركها بمجرد نظره فيما كتب فيها، بل يحتاج إلى معلم يدرسه هذا العلم لعدد من الأسباب. أولها أن المصطلحات التي في هذا العلم تخفى على أكثر الناس، بل إن المصطلحات قد يختلف مدلولها ما بين كتاب وآخر، بل ما بين باب وباب آخر في الكتاب الواحد. ومن ثم فنحن في حاجة إلى المعلم الذي يميز لنا بين معاني هذه المصطلحات بحسب هذه الاختلافات. وأما الأمر الثاني فهو أن انتقال الإنسان من المعرفة المجردة إلى القدرة التطبيقية لقواعد علم الأصول لن يستطيعه وحده، حتى يوجد المعلم الذي يعلمه هذه المهارة، مهارة تطبيق القواعد الأصولية على النصوص الشرعية لاستخراج الأحكام. وأما الأمر الثالث فهو أن هذا العلم مما يخفى على الناس فيه الراجح من المرجوح، فإن التمييز بين الراجح والمرجوح لا يستطيعه أفراد الناس ولا طالب علم مبتدئ، وبالتالي يحتاج الإنسان إلى معلم يميز له بين ما رجح وبين ما كان مرجوحا. وكم من فقهاء كبار لا نجد عندهم قدرة على التمييز بين الراجح والمرجوح في هذا العلم، حتى أننا نجدهم يراجعون غيرهم من علماء الأصول، فهم وإن كانوا مجتهدين في الفروع إلا أنهم مقلدون في الأصول. ولذلك فرق بين المجتهد المطلق والمجتهد المنتسب، فالمجتهد المنتسب الذي يتقيد بأصول إمام ولا يتجاوزها، وأما المجتهد المطلق فهو من يكون عنده القدرة في ذلك. ولا يعني هذا التقليل من مكانة هؤلاء، فهؤلاء عند العلماء يسمون أصحاب الوجوه، يعني لهم اجتهادات في مذاهبهم يخالفون بها أقوال الإمام، وتكون أقوالهم معتبرة ومقيدة ويشار إليها في مذاهبهم، وما ذاك إلا لمكانتهم مع أنهم مقلدون فيما يتعلق بالقواعد الأصولية. وهذا أيضا يجعلك تعرف سببا آخر من أسباب أهمية اعتناء الطالب في هذا العلم بالارتباط بالأستاذ الذي يشرح له ويبين له درجات المجتهدين، فإن المجتهدين ليسوا على مرتبة واحدة بل بينهم مفاوز، فمن ارتبط بأستاذ بين له درجات الاجتهاد، وبالتالي كان عنده القدرة على التمييز بين الفتاوى الصحيحة والفتاوى المغلوطة. وفي زمننا الحاضر نجد أن هناك من اللغط والفوضى فيما يتعلق بالفتاوى، خصوصا في مسائل النوازل، وكان من أعظم أسباب ذلك عدم الاعتناء بالقواعد الأصولية. وكثير ممن دخل في باب النظر في هذه النوازل نجد أن قصارى جهده أن يقيس المسائل الحادثة على المسائل الأولى التي تكلم فيها الأئمة السابقون من أصحاب المذاهب ومن تلاميذهم، فنشأ عن ذلك أن الفقه الذي يوجد عندنا هو من ليس فقها صحيحا للشريعة، وإنما هو قياسات على أقوال الفقهاء. ثم نشأ أيضا في ثنايا ذلك أن عددا من هذه القياسات لم تبنى على القواعد الصحيحة المقررة عند علماء الأصول في أبواب القياس، وبالتالي نزلوا كلام الأئمة على غير مرادهم. وخصوصا أننا نجد في كثير من المسائل الاعتماد على الصورة الشبهية الظاهرة مع إغفال المعاني والصفات التي يعلل بها الحكم، كما أننا نجد الاعتماد على الأوصاف الطردية وترك الأوصاف المناسبة التي علل بها في الأحكام الشرعية، فنتج عن ذلك من الفوضى شيء كثير جدا باسم بحوث تكتب في النوازل الفقهية، وهي مما أوقع الناس في ضلال كثير. وهكذا بسبب إغفال هذه القواعد وإغفال دراستها على المعلم الناصح الفاهم، نشأت اعتقادات فاسدة كثيرة، ونشأ روجان لعدد من المذاهب العقدية الفاسدة التي كانت في الزمان السابق، بحيث نجد أن بعضهم يتكلم بها ونحن نجزم بأنه إنما تكلم بها لعدم اعتنائه بتحقيق الحق في هذه المسائل. وأنتم تعلمون أن الحق في أحد الأقوال، سواء في المسائل المختلف فيها أو المتفق عليها، فالحق في أحد الأقوال، وشريعة رب العزة والجلال إنما هي في قول واحد، وليس الاختلاف من طبيعة هذه الشريعة. ولذا جاءت النصوص بالنهي عن الاختلاف، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن بعد ما جاءهم البينات. ولذلك علينا أن نميز هذا المعنى. أعيد لتقرير هذا المفهوم: كثير من الكتاب يقررون أن الاختلاف أمر محمود وأنه مرغب فيه، وقد يريدون للاستدلال على ذلك ما ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: اختلاف أمتي رحمة. وهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له أصل، وبالتالي فالاختلاف ليس رحمة في الأمة، بل الاختلاف أمر مذموم مخالف لما جاءت به الشريعة. ولكن قد يقع الاختلاف لاختلاف أفهام الناس واختلاف قدراتهم، وبالتالي يعفى عنهم هذا الاختلاف. أما أن يجعل الاختلاف مزية ومحمدة فهذا ليس من مدلول النصوص. وقد يقول قائل بأن الله جل وعلا قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فوصفهم بالاختلاف. فنقول هذا سنة ماضية، ليس على أنه أمر محمود. ويدل على ذلك أنه استثنى المرحوم من المختلفين، فقال: إلا من رحم ربك، معناها الاختلاف مقابل للرحمة. فإن قال قائل: فإن الله يقول ولذلك خلقهم، وهذا للتعليل، فنقول: لذلك يعني ليرحمهم لا ليختلفوا، ليرحمهم لا ليختلفوا. وهذا نموذج من نماذج تفسير الآيات القرآنية بخلاف مراد رب العزة والجلال، نشأ من عدم تطبيق القواعد الأصولية. فإن من القواعد الأصولية ما يتعلق بمباحث الاستثناء: إلا من رحم ربك، والاستثناء له مدلول، معناه أن حكم ما بعد يخالف حكم ما قبله. ومن عدم فهم دلالة النصوص في باب التعليل. وهذا كله يحتم علينا تعميم دراسة هذا العلم في الأمة، ليست الدراسة النظرية المجردة، بل الدراسة النظرية المصاحبة للتطبيق، بما يؤهل طالب العلم لاستخراج الأحكام من الأدلة. والناظر في من يحاول أن يطبق القواعد الأصولية على الفروع يجد أن هناك لبسا من جهة ويجد هناك تنوعا من جهة أخرى. أما التنوع فإن من يتكلم عن تطبيق القواعد على النصوص ويطبق القواعد ويربطها بالفروع فإننا نجدهم على أنواع، منهم من يكتفي بما ذكره الأصوليون في كتبهم من فروع وتطبيقات، ومنهم من يزيد هذا فيذكر المسائل الفقهية المذكورة في كتب الفقه والتي خرجها الأئمة على تلك القواعد، وهذا أحسن من الأول بكثير. لكن نحن في أشد الحاجة إلى نوع ثالث، ألا وهو ذلك النوع الذي يربط القواعد بالفروع المستجدة والنوازل الحادثة. وأما ما يتعلق باللبس والخطأ في هذا الباب فإن هناك أخطاء كثيرة وقعت في هذا الباب، منها ربط القاعدة بالمسألة الفقهية وهذا خطأ، وإنما تربط القاعدة بالدليل الجزئي. يعني مثلا عندنا مسألة فقهية فيها 5 أدلة، إذا ربطتها بقاعدة أصولية معناها أنك ألغيت بقية الأدلة غير الدليل المتعلق بتلك القاعدة، وهذا خطأ. وإنما تربط القواعد بالأدلة التفصيلية لا بالمسائل الفقهية الفرعية، وهذا خطأ دارج وألفت عليه مؤلفات في الزمان الأول وفي زماننا الحاضر، فينبغي الالتفات إليه. وأشير بمثل بسيط في هذا، من المسائل التي وقع الاختلاف فيها مسألة بيع العينة، حيث أجازه الشافعي ومنع منه الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك وأحمد وأكثر كثير من الصحابة والتابعين وتابعيهم. فعندما يأتينا من يقوم بربط هذه المسألة الفقهية بحجية قول الصحابي كما فعل بعضهم في مؤلفاتهم، لأن عائشة رضي الله عنها قد قالت لزيد لما تعامل بالعينة أخبروه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيربط هذه المسألة بحجية قول الصحابي ويقول من قال قول الصحابي حجة منع لأنه قول عائشة، ومن قال بأنه ليس بحجة كالشافعي أجاز هذا التعامل، وهذا خطأ. لأن قواعد وشروط قاعدة حجية الصحابي لا توجد هنا، فإن الصحابة هنا مختلفون، فعائشة تقول بقول وزيد يقول بآخر، وبالتالي شرط القاعدة لم يوجد هنا، وإنما هذه المسألة مبنية على أن ما قالته عائشة هل له حكم الرفع أو لا. ثم هذه المسألة فيها دليل آخر، ألا وهو ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ولذلك في كثير من المسائل نجد تطبيقات وفروع على قواعد لا يصح أن تطبق عليها، مثلا مسألة هل الأمر مفيد للوجوب أو لا، تورد هذه المسألة ويذكر الخلاف فيها ثم يؤتى بأمثلة تطبيقية عديدة من مثل مثلا قول عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم ونحو ذلك، مع أن هذه الأمثلة التطبيقية لا يصح أن تكون تطبيقا لأصل قاعدة إفادة الأمر للوجوب، وإنما هي تابعة لقاعدة هل القرينة أو الصارف الموجود في هذه المسائل يمكن صرف الأمر به من دلالته على الوجوب إلى دلالته على حكم آخر أو لا. ومن ثم يقع من الاختلاف في ذلك وعدم تطبيق المسألة على المراد منها شيء من الخطأ كثير. إذا تقرر هذا فنحن بين يدي دراسة كتاب أصولي، ودراسة الأصول كما تقدم مهمة، فهذا العلم كما تقدم بني على أصلين: لغة العرب والنصوص الشرعية. وهذا العلم كان موجودا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وفي عهد النبوة، ولكنه لما كان معروفا بسليقتهم لم يحتاجوا فيه إلى تدوين، فلما اختلفت أحوال الناس ووجد عندهم من العجمة ومن جهل الأسلوب العربي احتاجوا إلى أن تدون لهم قواعد هذا العلم. ومن أوائل الكتب التي كانت مستوعبة لكثير من مسائل هذا العلم كتاب الرسالة للإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى، المولود في سنة 150 والمتوفى في سنة 204 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب سبق أن شرحناه في هذا المجلس في سنة ماضية، وتتابعت المؤلفات بعد ذلك، وكانت مناهج التأليف على طرائق متعددة. فهناك مناهج متعلقة بالأسلوب الذي يتبعه المؤلف في التأليف، فهناك كتب خلاف، كتب في الخلاف الأصولي، بحيث تبحث أقوال العلماء وأدلتهم، وهناك كتب تعنى باختصار هذا العلم، وهناك كتب تعنى بتقرير الحق والصواب من الأقوال في المسائل التي تبحث في هذا العلم. وهكذا أيضا كان هناك منهجان في التأليف الأصولي، يعرف أحدهما بمنهج الشافعية، وقد يقول بعضهم هو منهج المتكلمين، والآخر يعرف بمنهج الحنفية أو منهج الفقهاء. ومن خاصية منهج الشافعية أنهم أمران: اعتمادهم على تقرير القواعد بحسب أدلتها، فهم ينظرون إلى الأدلة التي تقرر قواعد الأصول فيضعون القواعد بواسطتها. ومن فروقهم أيضا أن اصطلاحاتهم التي يسيرون عليها مستقلة تخالف اصطلاحات المدرسة الأخرى. والمدرسة الثانية مدرسة الحنفية، وقد حاولوا أن يقرروا القواعد الأصولية من خلال الفروع الفقهية الواردة عن أئمتهم، التي يزعمون أن أئمتهم قد اعتنوا بوضع هذه الفروع مبنية على تلك القواعد. ومن خاصيتهم أن لهم اصطلاحات مختلفة. وأضرب مثلا لاختلاف المصطلحات، فعندك مثلا في تقسيم الواجب من المشهور عند الجمهور أنه ينقسم إلى واجب موسع وواجب مضيق، والحنفية لا يقولون واجب موسع وواجب مضيق، وإنما يقولون ظرف ومعيار، وهذا اصطلاح لهم ولا مشاحة في الاصطلاح. وهكذا أنتم تعرفون أن الفقهاء يقسمون الأحكام الشرعية التكليفية إلى خمسة أقسام: الواجب أو الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، بينما الحنفية يقسمونها إلى سبعة أقسام، فيزيدون الفرض مع الواجب، ويزيدون المكروه تحريما مع المحرم والمكروه. فهذه المسألة تدلك على اختلاف المصطلح المدرستين في الاصطلاحات التي يسيرون عليها. وهكذا في دلالات الألفاظ، فعندنا نجد أن الفقهاء يقسمون مدلول اللفظ إلى نص وظاهر ومجمل، والحنفية يقسمونه إلى واضح الدلالة وخفي الدلالة. وواضح الدلالة أربعة أنواع: محكم ومفسر ونص وظاهر. وخفي الدلالة أربعة أنواع تقابل تلك الأنواع التي كانت في واضح الدلالة. فهذا يدلك على اختلاف المدرستين في المصطلحات التي يعتمدون عليها. ومن هنا حاول بعض أهل العلم الجمع بين المدرستين في الاصطلاحات، وألفت مؤلفات. كان من تلك المؤلفات هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب جمع الجوامع، والذي لعلنا إن شاء الله أن نشير فيه إلى عدد من الاختلافات التي وقعت في المصطلحات. هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب يمكن تلخيص خصائصه فيما يأتي. أولا، هو كتاب مختصر، فاختصر قواعد هذا العلم في ألفاظ قليلة يسيرة. وثانيا، هذا الكتاب يشار فيه إلى الاختلافات الأصولية، فيشير إلى ما بين الأئمة من اختلافات في القواعد الأصولية. والأمر الثالث أن هذا الكتاب لم يعنى فيه بالاستدلال للأقوال والمذاهب. والأمر الآخر أن هذا الكتاب لم يهتم مؤلفه بإرادة التطبيقات الفقهية عليه. فهذه عدد من صفات هذا الكتاب. وقد وضع المؤلف الكتاب في مقدمات وفي سبعة كتب بحسب الأبواب الأصولية المشهورة، وابتدأها في المقدمات بالتعريفات التي يحتاج إليها كثيرا في هذا العلم، وكذلك بالأحكام الشرعية. فهذا الذي ذكرته فيما سبق بمثابة المقدمات التي ينبغي أن يسار عليها في تعلم هذا العلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا للأحوال واستقامة لها. اللهم ارزقنا العلم النافع، اللهم آتنا الفهم الصحيح، اللهم مكننا من فهم كتابك فهما موافقا لمرادك. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح أحوال الأمة، واجمع كلمتها على الحق، وألف ذات بينها، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم وأن يجعلهم موفقين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.